بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأبواب المتعلقة ببر الوالدين وما يتبع ذلك من الأحكام، وهنا عقد بابا قال باب: بر من كان يصله أبوه. والمعنى أن البر كما ذكرنا في المجلس السابق لا ينقطع بالموت، وكذلك من بر الآباء والأمهات صلة من كان يصلهم أو يصله الوالد، سواء كان أما أو أبا، وهذا أيضا من البر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم البر، وأنه لا ينقطع بالحياة ولا يقف عند حد، لا ينقطع بالوفاة ولا يقف عند حد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب بر من كان يصله أبوه، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: مر أعرابي في سفر. والأعرابي هو من يسكن البادية، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. يسأل ابن عمر يقول: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، والمقصود بأن ابن عمر كان إذا سافر على جمل يأخذ معه حمار يرتاح عليه من شدة، أو إذا مل وتعب من ركوب الجمل، فكان يستريح على هذا الحمار. قال: ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، يعني أعطى الأعرابي. فقال بعض من كان معه: أما يكفيه درهمان؟ يعني يكفي هذا الأعرابي أن تعطيه درهمين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. والحديث الآخر حديث ابن عمر أيضا: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا الباب تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها فضل بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان أكثر الناس اهتماما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق أخذا وتطبيقا وعملا رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، والمعنى بأن من بر الوالدين أن يصل الرجل كل من كان بينه وبين والديه صداقة أو مودة أو محبة، ولذلك تراعي أصدقاء الوالد وتراعي أصدقاء الوالدة أيضا، فهؤلاء لهم حق عليك ليس عن طريق المباشرة وإنما عن طريق السبب وهو الوالد، سواء كان أما أو أبا. الأمر الثالث أن ابن عمر رضي الله عنه بالغ في إكرام هذا الأعرابي، حيث إن هذا الأعرابي ليس هو لم يكن صديقا لعمر، وإنما كان أبوه صديقا لعمر، ومع ذلك أكرمه رضي الله عنه فقال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر قال كان أبو هذا صديقا لعمر كما جاء في الروايات الأخرى. المسألة الأخرى أن هذا أيضا ينسحب على الأجداد، فيكرم الإنسان صديق جده وتكرم المرأة صديقة جدها أيضا، ونص أهل العلم أيضا على أن هذا أيضا ينسحب على الأزواج، فيكرم الرجل صديقات زوجته وتكرم المرأة أصدقاء زوجها، ولا يفهم من هذا أن الرجل يذهب إلى صديقة المرأة أو المرأة تذهب إلى صديقة زوجها، لا، وإنما عن طريق الإكرام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على خديجة ولم أرها من كثرة ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه كان ليذبح الشاة فيقسم لحمها بين صدائق خديجة، يعني صديقات خديجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة ويقسمها بين صديقات خديجة، وهذا من وده لزوجته ومن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يكرم صديقات خديجة بعد وفاتها، ولذلك المرأة يمكنها أن تبعث أحد أولادها بشيء تقول له هذا لصديق الوالد مثلا، أو الرجل أيضا يبعث أحد بناته لامرأة ويقول هذا لصديقة الوالدة إكراما لها. والأصل ما يتعلق بالوالدين، وهو أن تكرم كل من كان له صلة بوالديك، المسألة الأخرى لا يتوقف هذا على ما بعد الوفاة، فإنك من برك لوالديك أن تكرم أصدقاء الوالد في حياتهما، فتكرم صديق الوالد في حياته، فإذا بلغك أن والدك له صديق تكرمه، وهذا لأجل الوالد، من بر الوالد، وبالمجزوم أن الوالد إذا سمع عنك بأنك أكرمت صديقه سيفرح لذلك فرحا عظيما، فأنت قد لا تعرف صديقه وقد تعرفه لكن ليس بينك وبينه علاقة، فإكرامك له إكرام للوالد، وأنت بهذا تدخل السرور على أبيك، والمرأة كذلك تدخل السرور على أمها حينما تعتدي بصديقات الوالد. المسألة الأخرى أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن أكمل وأبلغ البر أن تصل أهل ود أبيك، هذا من أكمل البر ومن أبلغ البر. لماذا؟ لأن الإنسان يعني بما فيما بينه وبين والديه من الوشيجة ومن الصلة أمر ببر والديه، فهو مأمور ببر والديه وهو يعيش معهما ويتواصل معهما، لكن أن يتواصل مع الصديق الوالد لا شك أن هذا من أبر البر. فإذا رأيت الولد ينتبه إلى مثل هذا فاعلم أنه بار بوالده جزما، بار بوالده، لأن كأن عنده فضل بر فذهب به إلى صديق الوالد أو صديقة الوالدة. وعلى أقل تقدير أن تذكر أصدقاء الوالد بخير، وأن تذكر المرأة صديقات الوالدة بخير، فإن هذا أيضا من البر. نعم.
قال: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت؟ عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
نعم. قال رحمة الله عليه: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. أيضا عقد المصنف رحمة الله عليه بابا فيه معنى الباب الثاني لكن فيه زيادة، وهو أن من قطع من كان يصل أباه فإن هذا سبب من أسباب انطفاء النور عن هذا الولد، انطفاء النور عن هذا الولد. وهذا الحديث تكلم في إسناده أهل العلم، فذهبوا إلى أن سعدا الزرقي هذا مجهول ولذلك ضعفه العلماء، لكن هذا الحديث له أصل، لكن هذا الحديث له أصل. فيقول سعد بن عبادة الزرقي يقول بأن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم، فمر بنا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي أبو يوسف الصحابي الجليل متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، يعني مر عن المجلس ثم عطف عليه، بعدما تجاوز رجع عطف عليه، فعطف عليه فقال: ما شئت؟ عمرو بن عثمان يكرر هذا مرتين أو ثلاثا، يعني تعجب فرآه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. والمعنى بأن هذا الحديث لما كان ضعيف الإسناد لا يصح أن يقال بأن هذه آية في كتاب الله نسخت، إلا أن يكون المعنى مأخوذ من مجموعة النصوص الآمرة ببر الوالدين والناهية عن عقوق الوالدين. ولذلك من كان يصل ود أهلي ود أبيه، من كان يصل أباه ويصل أهل ود أبيه، فلا شك بأن الله تعالى يجعل له نورا، يجعل له نورا. وأما من كان يصل أباه فقد انطفأ هذا النور، وهذا النور هو البركة في العمر، وكذلك ما يتعلق بقضية الجزاء، فإن القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنت تريد أن تحصل من الآخرين كذلك كن كن أنت، فإذا أردت البر فكن بارا، إذا أردت البر أردت الصلة كن بارا. ولذلك تجد بعض الأولاد قد يعتب على بعض أولاد الميتين أو كذا، يقول والدهم كان أبي صديقا له، فيريد من الناس ولكنه لا يريد أن يعطي هو، لا يعطي هو، فيتنبه الإنسان لهذا، وهذا لا شك بأنه من أعظم البر ومن أفضله وأكمله. نعم.
قال: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
نعم، باب الود يتوارث، وذكر فيه حديثا إسناده أيضا وانتقد عند أهل العلم، لكن المعنى الصحيح، فالحب والبغض يتوارثان. يقول أهل الحكمة: الحب والبغض يتوارثان، فمن كان بارا بأبويه رزقه الله تعالى بر أولاده فالبر يتوارث، ومن كان عاقا لوالديه عاقبه الله عز وجل بعقوق أولاده، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. ولذلك تجد كثير من الأولاد لديهم من البر الشيء العجيب، والسبب أنهم نشأوا في بيت بار، في أسرة بارة من الجهتين، من الأب ومن الأم، فيتوارثون هذا، لأن الطباع سراقة، الطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتربية الأولاد على الصلاح وعلى الخير، ومن جملة ذلك تربيتهم على بر الوالدين، وهذا لا يكون فقط في القول وإنما في الفعل، ولا يخفاكم بأن الفعل أقوى في التأثير من القول. يقول الله تعالى عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا أمر متقرر، فالناس يعني يتأثرون بفعل المقتدى به أكثر من قوله، أكثر من قوله. ولذلك من المهم جدا أن يمارس الأب وأن تمارس الأم البر قولا وواقعا وعملا، حتى يرزق الأولاد هذا البر، فيورثونهم البر، يورثونهم البر. ولأجل هذا تجد بعض الأولاد يذكر حالات أبويه من برهم بآبائهم وبأمهاتهم وكيفية الرعاية والعناية، فالتقط هذا حتى أصبح سلوك له وأصبح سجية وطبع له. لماذا؟ لأن نشأ في هذا المحضن الطيب وأصبح بارا، بخلاف العاقين والعياذ بالله. فكيف ترجو من ولد يشاهد أباه يمارس العقوق الفاضح، يمارس القطيعة البشعة، كيف تنتظر من هذا الولد أن يكون بارا بوالديه؟ فكما تدين تدان، كما تدين تدان. نعم.
قال: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
نعم.
قال: باب هل يكني أباه؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى عن ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وذكر أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى عن أبيه أو عن غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين، رأى رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ ما هذا منك؟ يعني ما القرابة بينكما؟ فقال: أبي. فنصحه أبو هريرة رضي الله عنه، قدم له نصيحة، قال: لا تسميه باسمه، يعني لا تناديه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تجلس قبله. ثلاث نصائح ذهبية من أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الرجل، وهي لنا جميعا، وهي لنا جميعا. أولها: أنك ما تنادي أباك باسمه، وكذلك الأم ما تنادى باسمها، وإنما تنادى بكنيتها، أو ينادى بكنيته، أو ينادى بما تعارف الناس عليه من هذه الألقاب الجميلة: أبي مثلا، أمي مثلا، ونحو هذه الأسماء. إذن لا يسمى باسمه. لماذا؟ لأن المناداة باسم الأب المجرد دليل على قلة الاحترام وعدم التقدير، هذا يكون بينك وبين الآخرين، أما فيما يخص والدك فإنه من الأدب أن تناديه بالألقاب الجميلة، أو تناديه بالكنية التي يحبها، أو تناديه بالأبوة، تقول: يا أبي مثلا، أو يا أمي مثلا، هذا هو النداء. ولذلك الله عز وجل أدبنا في التخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم في الأمة بل في البشرية، يقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ما تقول يا محمد، هذا كان الأعراب يقولونه، والأعراب معلوم عنهم أنهم أهل صلف خشونة، وليس عندهم ما عند الآخرين. فالله تعالى أدبنا، أدبنا: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وإنما نقول رسول الله، نبي الله مثلا. فلما كان الوالد مقامه أيضا عظيم في الأسرة، كذلك من الأدب أن لا تسميه باسمه، لا تقول يا فلان، تقول يا أبي مثلا، أو يا أبا عبد الله، أو يا أبا عبد الرحمن مثلا، أو يا أبا فلان، أو اللقب الجميل الذي يحبه، هناك ألقاب جميلة عند بعض الناس يحبونها فتناديه بهذا. قال: ولا تمشي أمامه، ولا تمشي أمامه، هذا من الأدب أيضا، أنك ما تمشي أمام والدك. لماذا؟ حتى لا تعطيه مؤخرتك وظهرك، فإن مقام الأب في الصدر، ومقام الأب في الأمام، إلا في حالة الخوف على الوالد. فإذا كان الإنسان يخاف على والده من حفرة يسقط فيها، أو مثلا من شيء، فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك أن يتقدم بين يدي والده لهذا الغرض وبهذه النية. فقد جاء في السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر من أكثر الناس تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حينما خرج من الغار كان مرة يكون خلفه، ومرة يكون أمامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، سأله، قال: يا رسول الله، أكون خلفك أخشى الطلب، هناك من يطلب النبي عليه الصلاة والسلام. فقريش وضعت جائزة مغرية، سال لها لعاب قطاع الطرق والختلة وأهل العرامة وأهل الشر يريدون هذه الجائزة، فيقول أبو بكر: أكون وراءك أخشى الطلب، وأكون أمامك أخشى أيضا العدو، ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا إذا كان الولد يعتقد بأنه إذا تقدم والده فإنه يكون في ماذا؟ يكون من باب الحماية والصيانة للوالد، فيجوز. أما إذا تقدم لا بغرض، لا بهذه النية، فإن هذا سوء أدب، قد يعني أساء الأدب مع والده. والسؤال هنا بالنسبة لركوب السيارة، هل يركب في المقاعد الأمامية أم في المقاعد الخلفية؟ ها؟ هذا يختلف باختلاف عادات الناس. فبعض الناس يرى بأن من التقدير والإكرام أنك تجلس من تريد إكرامه في المقاعد الخلفية، ها، على طريقة الملوك والأمراء والشيوخ مثلا، هذا في عرف معين. لكن في عرف في بلدان أخرى أن إكرام من تريد إكرامه أن تضعه في المقعد الأمامي، أن تضعه في المقعد الأمامي، ولذلك لا يمكن الحكم على هذا إلا بمعرفة العادات والعوائد وأحوال الناس وأحوال الناس. يقول بعض الفضلاء، يقول يعني لشخص من بيئة معينة، يقول: تعجبت كيف أنكم تتقاتلون على المقعد الخلفي. استغرب، إذا جاء يريد أن يركب يركب في الخلف، لماذا؟ هو يريد أن يكرم صاحبه في المقعد الأمامي، لأن في هذا المجتمع في هذه الناحية الإكرام يكون في المقعد الأمامي. فيقول: أتعجب تتقاتلون على المقعد الخلفي، يظن بأنهم يريدون، كل يريد أن يجلس في الخلف، لأنه هو في بيئته وفي عاداته أن من يركب في الخلف أمير مثل ما يقولون. إذن ولا تمشي أمامه، إذا من الأدب أنك ما تمشي أمامه. قال: ولا تجلس قبله، ما تجلس قبل الوالد. فإذا دخلتما مجلسا سواء في بيتكما أو في مجلس آخر، ما تجلس قبل الوالد. هذه وصية ونصيحة أبي هريرة. لماذا؟ لأن الوالد يكرم، فجلوسك قبل الوالد فيه إساءة أدب، وربما الوالد احتاج شيئا قبل أن يجلس، ولا شك بأن التقدم بين يديه بمثل هذه الطريقة يعتبر مخل بالأدب. وأيضا قال باب: هل يكني أباه، هل يكني أباه؟ ذكر فيه حديث شهر بن حوشب، وسبق الكلام عن شهر بن حوشب في مجالس سابقة. قال: خرجنا مع ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، فقال له سالم، سالم من؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر التابعي الجليل. سالم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فسالم يقول لأبي: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، كناه بالكنية المعروفة، فهو أبو عبد الرحمن، فهو أبو عبد الرحمن. وأيضا جاء من طريق عبد الله بن دينار أن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى، أبو حفص عمر قضى. وأبو حفص هو لقب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يكنى بأبي حفص وبالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من الأدب أنك لا تخاطب والدك باسمه، وإنما بكنيته كما ذكرنا. والإنسان له اسم، والاسم علم على ماذا؟ على الذات. الإنسان له اسم، كل إنسان له اسم، وهو علم على الذات. والكنية هو ما يجعل علما على شخص مثلا، ويصدر بأبن أو بأم، أبو عبد الرحمن أبو عبد الله مثلا، أم عبد الله أم عبد الرحمن أم عمر مثلا، هذه الكنية. وأما اللقب فهو أيضا ما يجعل علما على الشخص، ولكن هو إما يشعر بمدح أو ذم اللقب، فأحيانا قد يكون مدحا، وأحيانا قد يكون ذما، مثل أبو بكر كنيته أبو بكر، عمر أبو حفص والفاروق مثلا، لكن أبو جهل هذا لقب لحقه ولصق به يفيد الذم. الكذاب مسيلمة لحقه هذا اللقب مثلا، وهكذا. والمقصود بأن الإنسان يتأدب مع والده ويراعي مثل هذه الآداب. ولذلك لو أتينا إلى كلام أهل العلم في مثل هذا الأمر نجدهم أغرقوا في هذا الباب إغراق عجيب في قضية التعامل مع الوالدين، وأن بر الوالدين شيء عظيم. ولذلك ذكروا مجموعة كبيرة من الآداب في التخاطب مع الوالدين والتعامل مع الوالدين، ولعلي أذكر يعني شيئا منها على سبيل السرعة. أولا، لا بد من مخاطبة الوالدين بألفاظ الاحترام، بألفاظ الاحترام، تقول لي يعني تنادي مثلا أباك أو أمك بأسماء بالكنية مثلا أو باللقب الذي يحبانه، كذلك إذا هما ناداياك ترد عليهما برد لطيف ورقيق لا برد خشن. لذلك تجد بعض الأولاد إذا ناداه مثلا والده يا فلان رد عليه بمفردة خشنة وبلفظة يعني قاسية، وهذا يعد من العقوق. أما البر فأن تناديه بألفاظ رقيقة وتتأدب مع الوالد سواء كان أما أو أبا. كذلك من الأدب خفض الصوت بحضرة الوالدين. الله عز وجل قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فرفع الصوت هذا منكر إلا إذا كان في مناسبة دل عليها النص، مثل خطبة الجمعة يرفع الإنسان صوته بالخطبة وبالموعظة، كذلك في غير خطبة الجمعة كما في البخاري باب رفع الصوت في الموعظة كما جاء وذكر حديث ويل للعقاب من النار. لكن في الأمور العادية رفع الصوت هذا منكر، فكيف مع الوالدين؟ كيف مع الوالدين؟ ولذلك من الأدب أن تخفض صوتك بحضرة الوالدين سواء في مخاطبتهما أو في مخاطبة غيرهم. تجد الآن بعض الأولاد إذا صار بينه وبين أخوانه مشكلة رفع الصوت بحضرة الوالدين، فكأنه ألغى وجودهم، وهذا لا شك بأنه أقل درجات الأدب، والعياذ بالله، عفوا، أقل درجات قلة الأدب مع الوالدين. إلغاء الوالدين من المشهد في خطابك مع الآخرين لا شك بأن هذا قمة قلة الأدب، نسأل الله السلام والعافية. كذلك من الأدب مع الوالدين ويدخل ضمن البر عدم مقاطعة الوالدين في الحديث. فإذا تحدث الأب أو تحدثت الأم يتركان حتى ينتهيان من الحديث، وهذا أصلا أدب عام، هذا أصلا أدب عام من آداب المجالس أنك ما تقاطع المتحدث. فكيف إذا كان المتحدث هو الأب؟ كيف إذا كان المتحدث هي الأم مثلا؟ فإن مقاطعة الولد لحديث الوالدين هذا يدل على استهانته بهم وعدم الاكتراث بهم، ولا شك بأن هذا يدخل ضمن العقوق. أيضا مما ينبغي الإكثار من شكر الوالدين والدعاء لهما في حضرتهما، فينبغي للولد دائما أن يشكر للوالدين، أن يشكر لي ولوالديك. الشكر يكون باللسان ويكون يعني الفعال، وكذلك الدعاء لهم بطولة العمر على طاعة الله، بالصحة والسلامة والعافية على الدوام مثلا، هذا يفرح الوالدين وهذا من بر الوالدين. كذلك عدم حد النظر إليهم، فالتحديق في وجه الوالدين هذا من العقوق، وهذا يحصل أحيانا أثناء النقاش بين الولد وبين أبيه، فتجد بعض الأولاد يبحلق عينيه أو يبحلق في عينيه في وجه والده، هذا من العقوق. ما العمل؟ تنكس عينيك في الأرض إذا خاطبت والديك، تضع عينيك في الأرض. هذا هو البر، وهذا هو خفض الجناح، وهذا هو الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به تجاه الوالدين. كذلك من البر عدم البدء بالطعام قبلهما ولا بالشراب، وهذا هو للأسف الشديد يعني يكثر في بعض البيوت التي لا تعتني ولا تلتفت إلى هذه المسائل. فحينما توضع المائدة مثلا ويتأخر الأب أو تتأخر الأم يباشر بعض الأولاد الأكل أو الشرب، وهذا يتنافى مع البر، فلا تضع يدك في الطعام حتى يبدأ الوالد أما كان أو أبا. من البر أيضا أن لا تسبق يدك إلى لقمة خشية أن يكون أباك أو أمك قد نظر إليه، كما كان بعض السلف ما يضع يده إلا بعدما تضع الأم يدها، هذا من البر. ولذلك ملاحظة هذه الأشياء الدقيقة تدل على بر الولد، أما عدم ملاحظة هذه الأشياء فهذا يدل على عدم اكتراثه واهتمامه، وأن بره كيفما اتفق كما يقولون. كذلك من العقوق لوم الوالدين في أشياء قد تصدر منهما توجب العتاب، فبعض الأولاد يذهب فيلوم الأب أو يلوم الأم، هذا من العقوق. ولذلك إذا صدر منهما ما يوجب العتاب فعليك بالتعريض، ولا يجوز لك المباشرة والتصريح، وذلك احتراما لهم، احتراما لهم. كذلك عدم الإلحاح عليهما، هذا من البر، عدم الإلحاح عليهما في طلب شيء. تجد بعض الأولاد الآن يطلب حاجة ولا يستطيع الوالد توفير هذه الحاجة أو لا تستطيع الأم، فيكثر من الإلحاح، وهذا يضجرهما، هذا يضجر الوالدين ويزعجهما ويجعلانهما يعيشان حياة ضنكة وعيشة عسرة، لأنهما يريدان الراحة للولد. ولذلك تجد بعض الآباء وبعض الأمهات قد يوفر الأشياء المحرمة أو المكروهة أو الضارة للولد بسبب هذه العاطفة. الولد يطلب مثلا شيء، لعبة من الألعاب المضرة مثلا صحيا، فيذهب بسبب هذا الإلحاح من الولد يوفر له هذه المادة أو يوفر له هذه اللعبة التي تضر بصحته، هذا وإن كان خطأ لكن سببه عدم سيطرة الوالد على عاطفته، فينهار أمام هذا الإلحاح وتسبق العاطفة العقل، تسبق العاطفة العقل. كذلك الاستئذان عليهما في الدخول، هذا من البر ومن الأدب، من الأدب أنك تستأذن عليهما في الدخول. بعض الناس يقول طيب هذه أمي وهذا أبي، نعم تستأذن عليهم. ولذلك عبد الله بن مسعود لما رجع من الصلاة معه ابنه يمشي خلفه، فلما أراد ابن مسعود أن يدخل الغرفة أراد الولد أن يدخل مع والده فدفع بصدره وقال إليك، فقال إنها أمي، قال أتريد أن تراها عريانة مثلا، استأذن عليها. فيستأذن الولد على أبيه ويستأذن على أمه، فقد يكون الأب في حالة لا يحب أن يرى لا يحب أن يكون أولاده يرونه في مثل هذه الحالة، كذلك الأم، هذا من الأدب في التعامل مع الوالدين. أيضا من الأدب بل من البر ملازمة الوالدين عند الحاجة، ويتأكد هذا في حالة المرض، إذا مرض الأب أو مرضت الأم يلازم والديه، يلازم والديه، أو كان عندهما حاجة أيضا كذلك يلازم والديه، هذا من البر. أيضا من البر إذا كان بعيدا عنهما يراسلهما باستمرار، والآن ولله الحمد مع هذه الاتصالات ومع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية ومع هذه القنوات ومع هذه الحسابات استطيع الواحد أن يرى أقاربه صوتا وصورة. ولذلك من البر ومن الأدب أن تتواصل مع والديك، أن تتواصل مع والدك خاصة إذا كنت في سفر، بل حتى ولو كنت في حضر، فإذا كنت مقيما فلا تهمل والديك من المراسل. وأنا أقول لكم شيء وللأسف موجود عند أغلب الآن الأولاد من الجنسين، عند أغلب الأولاد من الجنسين تجد بعض الأولاد مثلا البنات لديها من الصديقات العدد الكبير، فتجد هذه البنت تراسل صديقاتها يوميا وربما ترسل إليها رسائل ود ومحبة ودعاء وكذا، لكنها ما فكرت في يوم من الأيام أن ترسل لوالدتها، أن ترسل لوالدتها، فإن هذه الرسالة تصنع في نفس الوالدة شيء عظيم جدا، وهذا من البر. فكيف يعني هذه البنت رضيت على نفسها أن تصل بنتا ليس لها، ليست هي من أرحامها، صديقة في المدرسة، صديقة في الجامعة، صديقة في العمل مثلا، وأهملت والدتها، ترسل لها الورود، ترسل لها عبارات المحبة، وترسل لها كذا، وكذلك الأولاد الذكور. ولو سألت كثير من الأولاد الآن، عمرك راسلت والدك أو أرسلت له رسالة تدعو لوالدك مثلا؟ ممكن يكون بعض الأولاد يفعل هذا، لكن الغالبية الساحقة لا يفعلون، بل ولم يفكروا في يوم من الأيام أنهم يراسلون آباءهم. لكن تعال شوفهم في المجموعات وفي الجروبات مثل ما يقولون، اللهم بارك، ها، يعني مثالي في رسائل الود والمحبة والدعاء، وما يترك شيء إلا ويخاطب به أصدقاء أو زملاء أو ربما يكون أقارب. لكن والده أبدا ما عمره أرسل رسالة لوالده، وكأن ما دام أنه يعيش في البيت خلاص. أصلا أكثر الأولاد في البيت هم خارج البيت بعقولهم وبأرواحهم فقط، موجودين فقط هم في بأجسادهم في البيت، أما بعقولهم وبأرواحهم فهم في 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 عالم آخر. ولذلك من البر ومن الأدب أنك كما تراسل أصدقائك وكما تراسلين صديقاتك، التفتوا إلى آبائكم والتفتوا إلى أمهاتكم، هذه الرسائل لها قيمة لا تهملونها. فإذا كان الإنسان فعلا يراسل الآخرين، فأولى من يراسل وأولى من يكتب له هو الوالد، سواء كان أما أو أبا. نعم.
قال: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. المصنف البخاري رحمة الله عليه قال: باب وجوب صلة الرحم، وهو يشير إلى حكم صلة الرحم. ومعلوم بأن الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح أن فقهه في أبواب الكتاب، كذا قال العلماء: إذا أردت أن تعرف فقه البخاري فانظر إلى الأبواب. وهنا أيضا أحيانا يشير إلى هذا الأمر، يشير إلى هذا الأمر. فهنا قال: باب وجوب صلة الرحم. وصلة الرحم واجبة بإجماع العلماء، صلة الرحم واجبة بإجماع العلماء من حيث الجملة، لأنهم اختلفوا من هي الرحم التي يجب أن يصلها، سأذكر هذا بعد قليل. ذكر هنا حديث كليب بن منفعة قال: جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصول. هذا الحديث طبعا من جهة الإسناد منتقد عند أهل العلم، ولكن الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. اجلس اجلس بارك الله. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. غير أن لي أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ببلالها طبعا تضبط بالفتح والكسر بالباء الثانية، بلالها ببلالها. قال: باب وجوب صلة الرحم. طبعا صلة الرحم كما ذكرت واجبة بإجماع أهل العلم. يقول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك دلت نصوص القرآن والسنة على وجوب صلة الرحم وعلى حرمة قطيعتها وعلى حرمة قطيعة الرحم. طيب، من هي الرحم التي يجب أن توصل؟ لأن من أهل العلم من قال: أولا الرحم رحمان من حيث الجملة، الأولى رحم أهل الإسلام، فبين أهل الإسلام رحم وهو الدين، وهو الدين، وصلة أهل الإسلام على سبيل السنية والاستحباب من حيث العموم والجملة، من حيث العموم والجملة، لأن الذي يجمع بينهم هذه الوشيجة، وشيجة الإسلام. الثاني صلة ذوي القربى، صلة ذوي القربى. واختلف العلماء في من هؤلاء الذين يجب على الإنسان أن يصلهم، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الذين يجب عليك أن تصلهم من يحرمون عليك، فكل من حرم عليك فهو فصلته واجبة، كل من حرم عليك فصلته واجبة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الأقارب، قالوا الأقارب من ذوي الإرث، فكل من يرثك وترثه يجب عليك أن تصله، وهذا يدخل فيه من يحجب أحيانا، هذا يدخل فيه من يحجب أحيانا لأنه يرثك لو لم يحجب. القول الثالث قالوا الأقارب من النسب، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح، الأقارب من النسب الذين بينك وبينهم نسب، لكنهم يختلفون من جهة القرب، من جهة القرب. وأوجب الصلة تكون مع الوالدين، الوالدين تصل أباك وتصل أمك ثم الأجداد، لأنهما أيضا سببان من أسباب وجودك في هذه الحياة. الأجداد تصل الجد وتصل الجدة، ثم الأولاد، الأولاد، وكذلك الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والأخوال والعمات والخالات، هؤلاء كلهم يجب عليك أن تصلهم، لكنهم من حيث الدرجة إذا تعارضوا فإنك تقدم الوالدين ثم الأجداد ثم الأولاد ثم الإخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات وهكذا، وهكذا. إذن هذه المسألة فيما يتعلق بقضية من تصل. ولذلك في هذا الحديث لما سأل قال ذكر أول ما ذكر أمك وأباك، ثم قال وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. طبعا ذكرنا لكم في مجلس سابق أن المولى يطلق على ثلاثة أجناس، ثلاثة أجناس، أعتقد بأنكم ما زلتم تذكرون. والمعنى هنا ومولاك الذي يلي ذاك، المولى من أعلى، المولى من أعلى، وهو الذي له منة عليك بالعتق، له منة عليك بالعتق، حق واجب. قال ورحم موصولة، حق واجب ورحم موصولة. إذن هذه هي الصلة الواجبة على الإنسان، وأن يرتبها كما ذكرت. وإن شاء الله نقف عند الحديث الثاني بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى كما قرأنا الحديث قبل قليل قبل الأذان، هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل. أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته في بداية الأمر فردية، فكان يدعو أفراد الناس، فدعا خديجة فأسلمت، ودعا أبا بكر فأسلم، ودعا زيدا فأسلم، ودعا عليا فتلكأ في أول الأمر ثم أسلم، ثم هكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أفراد الناس. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بدعاء عشيرته الأقربين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع عشيرته من بني كعب بن لؤي، من بني عبد مناف وبني هاشم، هؤلاء كلهم من عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتقون في جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنقذوا أنفسكم من النار، فدعاهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات أخرى أنه دعاهم إلى طعام مرتين، في الأولى أنكروا ثم خرجوا كحمر مستنفرة هربا من هذه الدعوة، وكان أبو جهل هو الذي يحرض على هذا، عفوا أبو لهب هو الذي يحرض على هذا. ثم دعاهم في الثانية صلى الله عليه وسلم وصنع لهم طعاما، فدعا عشيرته الأقربين، ثم خص صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، ابنته فاطمة. وجاء في حديث آخر أنه نادى أيضا العباس ونادى صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عباس يا عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، أو قال يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة يا بنت رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، إلى الله عز وجل، وبالدخول في الإسلام وبالثبات عليه، الدخول في الإسلام لمن كان مشركا والثبات عليه لمن كان مسلما. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر من ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أن من واجب صلة الرحم دعوتهم إلى الله عز وجل، أن من واجب صلة الرحم دعوتهم إلى الله عز وجل، ولذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا يشير إلى أنه يتأكد في حق الإنسان أن يدعو أقرب الناس إليه إلى الخير، أقرب الناس إليه إلى الخير، فيبدأ بأقرب الناس إليه، يدعو أبويه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته مثلا، وأولاد هؤلاء أيضا يدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا من صلة الرحم، هذا من صلة الرحم. وإن كان هذا المعنى ربما يكون بعيدا من حيث وضع هذا الحديث في هذا الباب، لكن هذا ظاهر، هذا ظاهر. ولذلك من المهم جدا أن لا ينسى الإنسان أرحامه من الدعوة إلى الله. يوجد من طلبة العلم من هو مهمل لأرحامه في الدعوة إلى الله، ربما يكون عنده نشاطات كثيرة وبرامج، وربما يكون عنده دروس، وربما يكون عنده حرص على الآخرين، لكنه مهمل لأرحامه. قد يكون عند الأرحام شيء من المنكرات، من المعاصي، من الجهل في العبادات، من الجهل، وهو مصروف عنهم، بعيد عنهم، قد ولاهم ظهره، ولا شك بأنهم سيسألونه أمام الله عز وجل. الواجب عليه أن يقوم بهذا الأمر، وهذا يدخل ضمن صلة الرحم، يدخل ضمن صلة الرحم. المسألة الأخرى وهو الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالي. هذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما يكون يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، وأما في الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلة الرحم واجبة، ثم فقال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، والمقصود أنه سيصلها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القطيعة أشبه بالنار، والنار تطفئها الماء، ولذلك عبر هنا بالصلة عن الصلة بالبلل الذي يندي هذا ويطفئ النار، ويطفئ النار. وذكر فاطمة رضي الله عنها في هذا الحديث لغرض أن حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأبعدين ويترك الأقربين ويتوعد الأبعدين ولا يتوعد الأقربين. ولذلك أتى بأحب أولاده إليه وهي فاطمة رضي الله عنه، أحب أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إليه فاطمة، هي قطعة منه كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال لفاطمة: أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على صلة الرحم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلال، يعني سأصلها ولا أقطعها ولا أقطعها. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في المجالس القادمة حول أحكام صلة الرحم، والله الموفق. الآن نجيب على الأسئلة. يقول: إذا كان أصدقاء الوالد يجلسون في المجالس ويغتابون ويضحكون بالساعات، فهل نصلهم؟ نعم، صلهم وانصحهم، صلهم وانصحهم، فليس شرطا أن يكون صديق الوالد صالحا، ليس شرطا، إنما تصله لهذا الأمر الذي كان بينهما على شرط النصيحة، يعني بالنسبة للصلة تنصح تقوم بهذا، بارك الله فيك. في حديث عبد الله بن السلام: إنه لفي كتاب الله مرتين، أليس المقصود التوراة لأنه من أحبار اليهود؟ أولا الحديث مثل ما ذكرنا حديث لا يصح. الأمر الثاني محتمل، لكن عبد الله بن السلام لم يكن فيما يذكر أنه كان ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، وإنما كان كعب الأحبار وبعض أحبار اليهود، وقد يكون هذا المعنى صحيح، لكن في الغالب أن المقصود القرآن إن صح. باب الود يتوارث، ألا يكون المعنى أن نتوارث أهل ود الوالدين؟ هو هذا المعنى المقصود، ليس الإرث المال ولا شيء، المقصود أنك ترث هذا الود من والدك فتصل أصدقاء الوالد أو من كان يوده والدك. ابن عمي يحب أن ينادي والده باسمي ويقول أبي، يحب هذا. إذا كان الوالد يحب أن ينادى باسمه مثل ما يحصل عند بعض البادية، بعض أهل البادية يحبون مناداة الشخص باسمه، يا فلان مثلا، يرى بأن مناداته بهذا الاسم فيها فضل واحترام وتقدير. أعطينا لو ترتبون مسألة الشباب هذول عشان ما يشغلوننا، واحد يستلم هنا جزاكم الله خير. فإذا كان بعض الـ الأشخاص في بعض الجهات وفي بعض النواحي، وأكثر ما يكون هذا في البادي، يحبون أن ينادى باسمه يا فلان مثلا، فإذا كان يحب ما في حرج. حكم مناداة الوالد يا حاج إن كان قد حج، والله هذه فيها تزكية، ما يصلح هذا، قول يا حاج ما يصلح، وإن كان تعارف عليها كثير من المسلمين، لكن هذه فيها تزكية، هو حج وما يدري أقبلت أم لا. ورضى الإنسان بهذا اللقب يا حاج، هذا يعني ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه، يراجع الإنسان نفسه، لأن فيها تزكية، تزكية. أيهما أقوى، الصلاة ولا الحج؟ ليش ما تقول يا مصلي مناداته يا مصلي؟ يصلي 5 مرات في اليوم، والحج مرة في العمر، فيترك، أرى أنه يترك. كيف يتعامل الوالدان مع الولد العاق؟ نسأل الله العافية والسلام. الولد العاق هذا في شر حال، نعوذ بالله، هذا في عقوبة، هذا في عقوبة. ولذلك الولد العاق هذا يجب على الوالدين أن يدعواني له بالصلاح وبالبر، لأنه على خطر، هذا إن مات على هذه الحالة فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وأيضا ينصحانه ويرشدانه، وإذا ما استطاع يدخلان من ينصح هذا الولد، يدخلان من ينصح هذا الولد ويعلم هذا الولد. إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فهو في شر حال، نعوذ بالله. إذا أردت أن أطلع والدي على شيء، هل يجوز أن أتقدم؟ الجواب نعم، لأن هذا في مصلحة. الولد الآن يريد أن يطلع والده، يقول لوالدي تعال في شيء هنا، أكيد سيتقدمه، تتقدم وتقول هذا الشيء، فهذا للمصلحة. هل الدعاء للجد والجدة يعتبر من بر الوالد؟ نعم، الجد والجدة تدعو لهما، بل تصل أصدقاء الجد والجدة كما ذكرت في الدرس. يقول والدي ولد يريد أن يتزوج بنت لا تليق به دينا، ولا يريد الوالدان هذه البنت، وطلبوا منه يتزوج بنت أخرى ويرفض، هل هذا من العقوق؟ الجواب نعم، ما دام أن البنت غير كفء له ولا لأسرته، فعصيان الوالدين من العقوق، يجب عليه أن يتقي الله وأن يستجيب لوالديه وهما أدرى بما يصلحه، لأنهما يمحضان النصيحة للولد ولا يغشان الولد، فهو قد قدم عاطفته على عقله، فهو الآن في عماية، ما يدري، هو في عماية ما يدري، لأن العاطفة غطت عليه الحقيقة فغشاوة على عينه، ولذلك يجب عليه أن يطيع الوالدين. يقول خالي بعمر 40 ولا زال يأمر أمه بالطعام والشراب، بإحضار الطعام، لا هذا من العقوق، كيف يأمر أمه بأن تحضر له الطعام والشراب؟ الوالدة من عند نفسها تحضر الطعام والشراب، أما يأمر عليها يقول جيبي لي، لا، يسألها يقول متى الغداء متى العشاء، تلطف مع والدته، إذا كانت الوالدة تقوم بتحضير الطعام هو يسألها يقول يا والدتي يا قرة العين يا كذا من الألقاب الجميلة، متى تحطون الغداء متى تحطون العشاء، أما يقول جيبي عشاء وجيبي غداء، هذا من العقوق. أبي توفي وأنا أزور أصدقاء مرة في السنة، هل تكفي؟ وهل زيارة قبره من البر؟ نعم تكفي زيارة، يعني في السنة في المناسبات، الآن الحمد لله الاتصالات تقوم هذا المقام. هل أهل الزوجة من الأرحام؟ لا، أهل الزوجة ليسوا من الأرحام، أهل الزوجة ليسوا من أرحامك، وإنما هم أرحام أولادك، أرحام أولادك من جهة الأم، لكن هذا ما يعني أنك ما تصلهم، تتواصل معهم وتكرمهم وتحسن إليهم وتذكرهم بالخير وتدعو لهم وتثني عليهم، هذا يحبب زوجتك إليك. من هم الذين ذوي الإرث؟ إن شاء الله سيأتي في درس آيات تفسير آيات الأحكام. هل أبر الأم التي أرضعتني، بر الأم التي أرضعتني مثل بر الأم التي ولدتني؟ الجواب لا، فرق بين الأم النسبية والأم التي من الرضاع، والأم التي من الرضاع لها مكانة ولها احترام وتقدير، لكن ليس بينك وبينها توارث ولا نسب، وإنما رضاعة محرمة فقط، فأمك النسبية هي الأم التي تبر من حيث الأصل، وأما أم الرضاعة فبرها بإكرامها وزيارتها الدعاء لها والثناء عليها وأيضا الوقوف معها في وقت الحاجة. ما حكم من أداة الأب الشيخ أو الدكتور أو الأستاذ أو المهندس أو الطيار؟ طيب تقول أبوك يا فضيلة الدكتور، ها يا بش مهندس الطيار بعد، لا الطيار يا كابتن، ها يا كابتن. طيب طيب يقول أعيش في بلد الغربة، أشتاق لوالدتي كل فترة في الإجازة، والدتي كبيرة في السن وزوجي لا يرضى أن أسافر لرؤيتها، ماذا علي علما أنه لا يوجد مانع في منطقتي؟ عموما يعني تطيعين زوجك وترضين والدتك، مهم جدا إذا زوجك أمرك تطيعينه، فإذا كان متعسف فعليه الإثم، وإذا كان معذور فيكون معذورا ولا إثم عليه، ولا تخلقين مشكلة لأنك أنت معذورة بهذا الاعتبار، أنت معذورة، بارك الله فيك. أبي لا يكلم إحدى عماتي ونحن نقطعها ودا لأبي علما أنها أصغر من أبي، طبعا هذا لا يجوز، لأنه طاعة في معصي. لا، بر والدك وصل عمتك، إذا كان الوالد يغضب صلها من ورائه ولا تخبره. احنا نقدم الأسئلة التي في الموضوع هذا. يقول كيف كتب مفيدة لطالب العلم؟ إن شاء الله في الدورة، عندنا دورة يوم السبت القادم، دورة مدة يوم كامل، مش غدا السبت، لا السبت الذي بعده، تاريخ كم؟ 24 ستكون من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء في جمعية أم المؤمنين في عجمان بعنوان معالم في طريق العلم. خلصنا يا شيخ؟ خلاص. طيب هذا كل الأسئلة التي في غير الموضوع نأخرها. اللهم صل على. طيب ما حكم وصف الأب بالشيبة والأم بالعجوز؟ إذا كان يزعجهما أو تعارف الناس على أنها سبة فحرام. أما إذا كان لا، أهل البلد أو العرف يقولون الشيبة أو العجوز وهذا أمر طبيعي وغير مستنكر ولا يزعجهما، فما في شيء، ما في شيء. طيب. نعم. طيب تكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.